العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك وآلك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. البذار البذار آل نزاري، قد فنيتم قد فنيتم ما بين بيض شفاري، سوموا الخيل واطلقوها عرابا واتركوها تشق بيد قفاري. تعطئ الروس إن رأس حسين، تعطئ الروس إن رأس حسين رفعوه على القنال خطاري. لا تذوق المعين واقضوا ضمايا بعد ضام قضى بحد الغرار، أنزار نضوا برود التهاني فحسينا على البسيطة عاري. لا تمدوا لكم عن الشمس ظلا، إن في الشمس مهجة المختار، حق أن لا تكفنوا هاشميا بعدما كفن الحسين الذاري. لا لا تشقوا لآل فهر قبورا، لا تشقوا لآل فهر قبورا، فابن طه ملقا بلا إقبار، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هتكوا عن نسائكم كل خدر، هذه زينب على الأكوار زينب تعاين وليها والأغلال برقبتها فوق ناقة مهزة مقيد تجري دمعته ينظر لها ويجر والنايا وهي تنظر وتنتحب والنساء تخفي البكاء والنوح خاف من الضر نادت يا نور عيني ذوبت من القلب هلت دموعا وخاذ يبدي الشكاية لعمت عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقيسي نحى العظام يركوبي على الجمل وانا عليل وهالرجس كل ساعة يضربني يزجر ناقته ظلت تنادي ويلي وفوق ناقتها تجود يا شمر بالله تخفف عن علي من هالقيو يا فرسان النساني يا عز ما يعود من طرفنا ما تخاف الله ترحم حالته رد عليه ابن الخنايا ومن شاف حال الغيب زاد وقال كتر اللي وجعاك وين يا زين العبا قال حدر الجامعة وموضع أغلالي ألقيا شال صوته وغابته من الضرب ويلي رويحته إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أهل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من الشبهات التي أثارها بعض المعاصرين شبهة تتعلق بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصاحب هذه الشبهة يقول بأن الشفاعة منصب صوري للمعصومين عليهم السلام، الغرض منه تكريم المعصومين. يعني عندما يأتي عبد يستحق المغفرة، الله سبحانه وتعالى يكرم نبيه تكريما صوريا ليشفع لهذا العبد المستحق للمغفرة. وإلا فالأئمة والأنبياء عليهم السلام لا يملكون حق الشفاعة، وإنما لا يملكون حق الشفاعة. لذلك ينبغي من الإنسان أن يطلب الشفاعة من الله لا من الأئمة الطاهرين، لأن حق الشفاعة لله سبحانه وتعالى، والأئمة منصبهم في الشفاعة ما هو إلا منصب صوري شكلي، لذلك لا ينبغي طلب الشفاعة منهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوفا عند هذه الشبهة، يكون حديثنا في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان حقيقة الشفاعة، والنقطة الثانية في بيان الوجه في طلب الشفاعة من المعصومين عليهم السلام، والنقطة الثالثة في بيان أن منصب الشفاعة للأئمة عليهم السلام هل هو منصب حقيقي أم هو منصب صوري لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الحديث عن النقطة الأولى وهي بيان حقيقة الشفاعة، ما هو المراد من الشفاعة، من عقيدة الشفاعة، ما هي حقيقتها؟ هنا عندنا آراء ثلاثة. الرأي الأول وهو رأي المعتزلة يقول بأن الشفاعة حقيقتها زيادة الثواب، والرأي الثاني وهو رأي الأشاعرة ويقول بأن الشفاعة حقيقتها إسقاط العقاب، والرأي الثالث هو رأي مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن عندنا آراء ثلاثة في بيان حقيقة الشفاعة. المعتزلة يقولون بأن الشفاعة حقيقتها زيادة الثواب. شلون زيادة الثواب؟ يقولون نعم، باعتبار أن مرتكب الذنوب الكبائر يخلد في نار جهنم، فإذا كان خالدا في النار والعياذ بالله إذن لا تشمله الشفاعة، بل تشمل الشفاعة من لا يدخل النار. كيف تشملهم الشفاعة وهم لا يدخلون النار؟ يقول المعتزلة تشملهم الشفاعة بزيادة ثوابهم، يزيد الله في ثوابهم من أجل دخول الجنة مثلا. أما الأشاعرة فيقولون لا، الشفاعة حقيقتها ليست زيادة الثواب، وإنما حقيقتها إسقاط العقاب. أما الإنسان المطيع لا يحتاج إلى الشفاعة، الإنسان الذي سيدخل الجنة لا يحتاج إلى الشفاعة، الذي يحتاج إلى الشفاعة من عليه عقاب سيدخل بسببه النار، تشمله الشفاعة من أجل إسقاط عقابه. فالشفاعة حقيقة إسقاط العقاب وليست زيادة الثواب. هذا رأي الأشاعرة. وأما رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في حقيقة الشفاعة فيقول بأن الشفاعة حقيقتها إسقاط العقاب وزيادة الثواب أيضا، لا أن الشفاعة فقط زيادة الثواب كما يقول المعتزلة، ولا أن الشفاعة فقط إسقاط العقاب كما يقول الأشاعرة، بل الشفاعة عبارة عن المجموع المركب إسقاط العقاب وزيادة الثواب. شلون؟ نقول لأنه في يوم القيامة لا يوجد أحد من الخلق بنص الروايات إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد وآل محمد. فإذا كان جميع الخلق يحتاجون إلى شفاعتهم، الخلق على صنفين، صنف من الخلق مطيع لله سبحانه وتعالى، وصنف من الخلق عاصي لله سبحانه وتعالى. الصنف العاصي لله يحتاج إلى شفاعتهم من أجل إسقاط عقابه، وأما الصنف المطيع لله فيحتاج إلى شفاعتهم من أجل زيادة ثوابه. لماذا يحتاج إلى شفاعتهم من أجل زيادة ثوابه؟ نعم، لأن الإنسان في يوم القيامة يحتاج إلى أي حسنة ولو كان هو في الجنة. فأنت تسمع في الروايات بأن أهل الجنة يتفاخرون بمنازلهم في الجنة، كل من أهل الجنة يريد منزلة أرفع من المنزلة التي هو فيها. فإذا كان أهل الجنة يتفاخرون بمنازلهم في الجنة ومنازلهم في الجنة بقدر ثوابهم، فهم يحتاجون إلى شفاعة أهل البيت من أجل زيادة ثوابهم حتى يحصلوا على درجات رفيعة في الجنة. إذن الخلق بأكملهم يحتاجون إلى شفاعة محمد وآل محمد. دخل أحدهم على الإمام الباقر عليه السلام، قال له: أنتم لماذا تغرون الناس؟ تقولون شفاعة محمد وشفاعة محمد وشفاعة محمد، لماذا تغرون الناس؟ التفت إليه الإمام الباقر عليه السلام، قال له: يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ يعني انت لبالك الآن عفيت بطنك وفرجك عن المعاصي والآثام، ظننت أنك ستدخل الجنة بدون الحاجة إلى الشفاعة؟ يا أبا أيمن، أغرك أن عف بطنك وفرجك؟ يا أبا أيمن، إن ليوم القيامة أهوالا يفزع منها الخلق لا يتحملونها إلا بشفاعة محمد. يا أبا أيمن، ما من أحد من الأولين والآخرين إلا وهو محتاج إلى شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جميع الخيل يحتاجون إلى الشفاعة من الأولين والآخرين، إذن فالعاصي من الخلق يحتاج إلى الشفاعة في إسقاط عقابه، وأما المطيع من الخلق فبأي وجه يحتاج إلى الشفاعة؟ يحتاج إلى الشفاعة في زيادة ثوابه. إذن فحقيقة الشفاعة بالنتيجة هي زيادة الثواب للمطيعين وإسقاط العقاب للمذنبين. هذا هو رأي مدرسة أهل البيت عليهم السلام في حقيقة مبدأ الشفاعة. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان الوجه في طلب الشفاعة من محمد وآل محمد عليهم السلام. هذا المشتبه المعاصر يقول بأن الشفاعة بأن الأئمة والمعصومين ليس لهم مقام الشفاعة حقيقة، فينبغي من الإنسان أن يطلب الشفاعة من الله مباشرة، ولا يحتاج إلى ذكر الوسطاء كالأئمة عليهم السلام، وما ذكره بعض العرفاء من أننا لا نمتلك قابلية الخطاب مع الله لذلك نتوسل بالأئمة عليهم السلام، هذا مما لا صحة له، فإن الله فتح أبوابه وبإمكان الإنسان أن يناجي ربه مباشرة الذي هو مالك الشفاعة حقيقة بدون الحاجة إلى توسيط الأئمة عليهم السلام. نحن نقول لا، نحن نطلب الشفاعة من محمد وآل محمد، ولكن ما هو الوجه في طلب الشفاعة من محمد وآل محمد؟ نذكر وجوها ثلاثة. الوجه الأول إن الله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا إذا أردنا أن نطلب منه شيئاً نطلب منه الشيء بواسطة محمد وآل محمد، فالقرآن هو الذي يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم جاءوك يا محمد صلى الله عليك وآلك فاستغفروا الله لديك واستغفر لهم الرسول استغفرت لهم لوجدوا الله توابا رحيما. القرآن يأمر بطلب الاستغفار بواسطة محمد صلى الله عليه وآله، وطلب الشفاعة ما هو إلا طلب استغفار، طلب الشفاعة عين طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وآله، لأنني عندما أطلب الشفاعة من النبي أطلب منه أن يستغفر لي وأن يدعو لي بالمغفرة، هو هذا طلب الشفاعة. فإذا كان طلب الشفاعة هو طلب المغفرة فالقرآن يأمر بطلب المغفرة بوساطة محمد وبوجاهة محمد صلى الله عليه وآله. والقرآن أيضا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. شنو معنى ابتغوا إليه الوسيلة؟ ابتغوا إليه الوسيلة يعني في مقام ارتباطكم بالله وتعلقكم بالله وتوجهكم إلى الله اجعلوا وسيلة بينكم وبين الله. ما هي هذه الوسيلة التي أمر القرآن بابتغائها؟ ورد في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الوسيلة هم الأئمة من ولد الحسين عليه السلام. فإذا كانت الوسيلة التي أمر القرآن بجعلها عند طلب شيء منه سبحانه وتعالى هم محمد وآل محمد، إذن نحن عندما نطلب الشفاعة من الله نبتغي إليه الوسيلة بمحمد وآل محمد، فنطلب الشفاعة من محمد وآل محمد. إذن أولا الوجه الأول في طلب الشفاعة من أهل البيت أمر القرآن بذلك، ونحن أناس نتعبد بالقرآن، فما دام القرآن أمرنا بجعلهم هم الواسطة في الطلب لذلك نحن نطلب منهم، فإنهم واسطتنا بأمر القرآن، هذا أولا. وثانيا ورد في الروايات عن أهل البيت عليهم السلام بأنهم هم أبواب الله. هم أبواب الله، ما معناهم أبواب الله؟ يقول الإمام الصادق عليه السلام: الأوصياء أبواب الله. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى في ارتباطه بمخلوقاته جعل واسطة بينه وبينهم، جعل طريقا من خلاله يسلك الناس إليهم. ما هو الطريق الذي جعله؟ هو الباب الذي جعله إليه، جعل له بابا يعني طريقا منه يسلك الناس إليه، وهذا الطريق وهذا الباب هم محمد وآل محمد. ونحن عندما نطلب الشفاعة من الله خب نسلك إلى الله، نريد الوصول إلى الله حتى نطلب منه الشفاعة. يقول الله: لا يمكن أن تسلكوا إلى ساحة قدسي ولا يمكن أن تصلوا إلى ساحة قدسي إلا من بابي، وبابي هم محمد وآل محمد. فإذا كانوا هم باب الله والباب الذي منه يؤتى، إذن نحن في طلبنا الشفاعة نطلبها منهم حتى تطلب من الله، لأنهم هم الباب إلى الله. وأتوا البيوت من أبوابها. ورد في الرواية عن الإمام الباقر يقول: آل محمد هم أبواب الله. ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام: ليس بين الله وبين حجته حجاب، ولا بين الله وبين حجته ستر، فنحن أبواب الله تعالى. يقول أنتم، نحن ليس بيننا وبين الله حجاب، ولكن أنتم بما تكتسبون من المعاصي والآثام تكونون حجبا ظلمانية بينكم وبين الله، تمنعكم من الوصول إليه، ولكن لا تمنعكم من الوصول إلينا، فنحن أبواب الله تعالى. فإذا كانوا هم أبواب الله فنحن نطلب الشفاعة منهم، لأنهم هم الطريق إلى الله، والطريق في قضاء الحاجة وتلبية الحاجة. ثالثا الوجه الثالث في طلب الشفاعة من أهل البيت ذكرناه في أوائل ليالي شهر رمضان، وقلنا بأن آل محمد عليهم السلام هم الواسطة في الفيض، ما معناهم الواسطة في الفيض؟ معنى ذلك أن النعم الإلهية والألطاف الإلهية والبركات الإلهية إنما تفاض على الخلق ببركة محمد وآل محمد، إنما تفاض على الخلق بواسطة محمد وآل محمد، الرزق النعم الألطاف كلها تفاض علينا ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم، بواسطتهم صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا كانوا هم الواسطة في الفيض، الشفاعة فيض من الله، الشفاعة لطف من الله، الشفاعة رزق من الله، حتى أحصل على هذا الفيض وعلى هذا الرزق الله جعل واسطة بيني وبين فيضه. من هي هذه الواسطة؟ هم محمد وآل محمد. لذلك نحن نطلب الشفاعة منهم لأنهم هم الواسطة في الفيض صلوات الله وسلامه عليهم. فإذا أولا القرآن أمرنا بطلب الشفاعة منهم، ثانيا كونهم أبوابا لله سبحانه وتعالى، ثالثا كونهم واسطة في الفيض. هذه الوجوه الثلاثة تفرض علينا إذا أردنا أن نطلب الشفاعة لأن الله قد أمرنا بطلب الشفاعة بواسطتهم صلوات الله وسلامه عليهم. النقطة الثالثة والأخيرة في بيان أن منصب الشفاعة للأئمة هل هو منصب حقيقي أم هو منصب صوري؟ هذا المشتبه المعاصر يقول بأن منصب الشفاعة للأئمة منصب صوري، يعني الأئمة لا يملكون حق الشفاعة، ولكن إذا جاء عبد مذنب يستحق المغفرة الله بدل ما يتعب روحه مرة واحدة يقول غفرنا لك، يقول استشفع بمحمد، يا محمد اشفع له، شكل مثلا شكليا وصوريا أنت يا محمد اشفع له، وإلا هو ما يحتاج إلى الشفاعة ومستحق للمغفرة، ولكن شكلا وصورة اشفع له حتى نحن نغفر له. هل هكذا منصب الشفاعة للأئمة منصب صوري؟ أم أن منصب الشفاعة للأئمة منصب حقيقي، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاهم مقام الشفاعة فهم يشفعون لمن يريدون؟ نقول منصب الشفاعة للأئمة منصب حقيقي وليس منصبا صوريا. لماذا منصب حقيقي؟ نقول أولا لأن الأئمة عليهم السلام أمرونا بطلب الشفاعة منهم، فإذا كانوا لا يملكون الشفاعة حقيقة وإنما الشفاعة لله، قبل ماذا يأمروننا بطلب الشفاعة منهم؟ كونهم يأمروننا بطلب الشفاعة منهم يكشف عن كون حق الشفاعة ثابت لهم حقيقتين، وإلا لما قالوا اطلبوا الشفاعة منا. الإمام الصادق مثلا في زيارة الزهراء عليها السلام عندما ينشئ الإمام زيارة الزهراء ماذا يقول في الزيارة؟ يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله، إذا كانت الزهراء لا تمتلك مقام الشفاعة حقيقتين، لماذا الإمام الصادق يقول هذه العبارة؟ لماذا يقول أطلب الشفاعة من الزهراء؟ لأنها وجيهة عند الله. لماذا أيضا تقرأ هذه العبارة في زيارة الحسين؟ من الذي أنشأ هذه العبارات؟ الذي أنشأها هم الأئمة عليهم السلام ليعلمونا أن نطلب الشفاعة منهم. تقرأ في زيارة الرسول، في زيارة الحسين، هذه العبارة متكررة: يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. فلو لم يكن النبي صلى الله عليه وآله مالكا لمقام الشفاعة حقيقة بإفاضة من الله لما طلبت منه الشفاعة. طلب الشفاعة من يكشف عن كونه قد ثبت له مقام الشفاعة حقيقتان. هذا أولا. ثانيا، القول بأن منصب الشفاعة منصب صوري لا يعطي مقاما وفضلا لأهل البيت عليهم السلام. عندما نقول بأن منصبهم، بأن شفاعتهم ما هي إلا شفاعة صورية، شفاعة صورية، هذا لا يعطي فضلا لهم ولا مقاما لهم. يعني الآن مثلا عندما إنسان صاحب شركة يريد مثلا يجري معاملة مع شركة أخرى مثلا، هو يريد أن يجري المعاملة لكن لا يحب أن يجري المعاملة بنفسه، يقول للسكرتير أنت روح اجري المعاملة. إجراء المعاملة من قبل السكرتير هل يعطيه فضلان أو ميزتان أو مقامان؟ أبدا، لا يعطيه أي ميزة وأي فضل، هو هذا مجري للمعاملة فقط. فإذا كانت شفاعتهم شفاعة صورية، أي فضل لهم وأي ميزة لهم؟ مع أن القرآن والروايات تنص على أن مقام الشفاعة من المقامات التي أعطاها الله لمحمد وآل محمد. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فسر في الروايات المقام المحمود بالشفاعة. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني مقام الشفاعة. فإذا كان مقام الشفاعة من المقامات المحمودة العظيمة، كيف نتصور فيه بأنه مقام صوري وشكلي لا أكثر؟ ذلك لا يتناسب مع كون مقام الشفاعة من مقاماتهم عليهم السلام التي تميزهم على سائر الخلق. ثالثا، المستفاد من الروايات الواردة أن مقام الشفاعة مقام حقيقي لأهل البيت. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة يلجم الناس العرق ويأخذهم القلق، فيذهبون إلى النبي آدم: يا نبي الله اشفع لنا عند الله، فيقول: لا أشفع لكم، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح: يا نبي الله اشفع لنا عند الله، فيقول: لا أشفع. ويحولهم على من يتلوه، ومن يتلوه يحولهم على الذي يتلوه، وهكذا حتى يصلوا إلى النبي عيسى، فيقولون: يا نبي الله اشفع لنا عند الله، فيقول: لا أشفع لكم، ولكن اذهبوا إلى محمد. فلو كان منصب الشفاعة منصبا صوريا بيد الله سبحانه وتعالى، الله يعطيه محمد متى شاء. خب لماذا الله لماذا عيسى يحول الناس على محمد؟ تحويل عيسى جميع الخلق على محمد عليه السلام كاشف عن أن محمد له مقام الشفاعة حقيقة. ثم يقول الإمام الصادق: فيتقدم النبي الأعظم أمام الخلق حتى يصل إلى باب الرحمة من أبواب الجنة، ويخر ساجدا إلى الله، وإذا بالنداء الإلهي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيدخل الناس الجنة ببركة محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. استفادوا من الروايات أن منصب الشفاعة للأئمة عليهم السلام منصب حقيقي وليس منصبا صوريا كما تصوره بعض المشتبهين، فهم يشفعون عليهم السلام لشيعتهم ويخلصونهم من العذاب. أما إن فاطمة بنت محمد عليها السلام لتلتقط شيعتها يوم المحشر كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. إنما سميت فاطمة بفاطمة لأنها فطمت وشيعتها من النار. مقام الشفاعة الكبرى والعظمى لمحمد وآل محمد عليهم السلام، الذين كانوا يشفعون لشيعتهم في حال الدنيا كيف يتركونهم في يوم الآخرة؟ أبدا والله لا يتركونهم، هم أشفقوا عليهم في عالم الدنيا فكيف بعالم الآخرة؟ ولعلك قد سمعت مني، الله سبحانه وتعالى أوحى إلى الإمام الكاظم عليه السلام: إن شيعتك استحق العذاب، إن شيعتك استحق العذاب، فبماذا تخلصهم؟ وإذا بالإمام الكاظم يقول: ربي إني أفدي شيعتي بنفسي. من كان يفدي شيعته بنفسه في عالم الدنيا يفديهم في عالم الآخرة أيضا. إني أفديهم بنفسي. نعم باب الحوائج فدا بنفسه شيعته ومحبيه، ولكن هؤلاء الشيعة أين هم عن جنازة إمامهم باب الحوائج؟ أين هم عن تلك الجنازة التي ألقيت على جسر بغداد؟ تقول الرواية: خرج رسول الإمام إلى الشيعة يبشرهم بخروج الإمام يوم الجمعة، البشارة البشارة، يوم الجمعة يخرج إمامكم باب الحوائج. خرج الشيعة إلى جسر بغداد يوم الجمعة، وكل قد لبس ثياب جديدة، وكل واحد يقول للآخر: أبرك الأيام عليك بخروج الإمام باب الحوائج من السجن. بينما الشيعة ينتظرون تقول الرواية: وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين. جنازة على لوح من الخشب بأغلالها بقيودها. تقول الرواية نعم الإمام الكاظم في وصيته أوصى أن يدفن بأغلاله وقيوده حتى تراه جدته الزهراء على تلك الحال. أقبلوا بالجنازة وضعوها على جسر بغداد، الشيعة ينتظرون ينظرون، جنازة من هذه الجنازة؟ وإذا بالمنادي ينادي. أقول تتحمل النداء، هذه جنازة إمامك باب الحوائج. قال المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج على جنازة إمام الرافضة. الشيعة مندهشون متحيرون. تقول الرواية فقام لعينان وسلب البرد من على وجه الإمام. نظر الشيعة وإذا به الإمام باب الحوائج قد قضى نحبه، بينما هم ينتظرون وينظرون قام لعينان أمام الشيعة ورفس الجنازة برجله. وإماما وسيدا السلام على المعذب في السجون. أنت تقرأ في زيارة الإمام باب الحوائج، ها ونحن مشتاقون لزيارة الإمام المظلوم باب الحوائج. السلام، اقرأ وياي، أسألك الدعاء.